الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا هو الدرس 62 بعد 100 في كتاب الإلمام. قال: تفسير الكلمات. وهل أتاك هل جاءك والاستفهام للتشويق والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه، بل هو متوجه إلى جميع الأمة، وإن كان ظاهره أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نبأ الخصم خبره العجيب. والخصم مفرد يراد به المتعدد، إذ لا خصوم إلا بين اثنين فصاعدا. إذ حين، وهي متعلقة بمحذوف مفهوم من كلمة الخصم والتقدير: تخاصموا إذ تصوروا، تصوروا تسلقوا السور، وهو الحائط المرتفع، المحراب صدر البيت المعد للعبادة، والمراد المكان الذي أعده داود في بيته للعبادة، فأل فيه للعهد. وهذا الذي يسموه الناس المحراب في المسجد هو في الحقيقة كان يسمى عند السلف بالطاق، وقد وسمي بالمذبح، وقد حكم عليه السلف بالابتداع أو بأنه بدعة، إذ لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم طاق ولا مذبح، وإنما المحراب هو مقدمة المجلس ومقدمة المسجد ومقدمة المكان، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي مكان العبادة. دخلوا أي الخصم، جاء بضمير الجمع مراعاة للمعنى، لأن كل واحد أتى معه بجماعة. داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، كان نبيا ملكا في فلسطين، أتاه الله الزبور فكان يتلوه بأحسن صوت حتى إن الجبال والطير ترجع معه. قوى الله تعالى ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. قيل بأن فصل الخطاب هو قول الخطيب أما بعد، ولا دليل على ذلك. فكان يحكم بين الناس بالحق، فاعتكف يوما في محرابه فتصوره عليه خصمان ليحكم بينهما، فأدلى أحدهما بحجته فحكم له داود، ثم ظن أن الله اختبره بهذه الخصومة فاستغفر الله وخر راكعا وأناب. قيل سبب ذلك أن داود عليه السلام حكم له قبل أن يسمع من غريمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وجاءت رواية خارج الصحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمهما جاءك من الخصوم فلا تتعجل، حتى قيل في المثل: إذا جاءك يشكو ورأسه يسيل دما فلا تصدقه، لعله قد قتل الآخر. وكما قالوا أيضا: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. فهذا واقع في الناس، فمهما ادعى عندك على أخيه ولو كان صادقا في نفسه لا تتهمه ولا تخونه، لكن قل له: يا أخي، نجمع بينك وبين إخوانك، فإن أثبتت عليهم ذلك، يعني كان الحكم فيهم ما يلزم، وإن لم يثبت ذلك لم يكن لك عليهم حق. ثم بعض الأمور ترى أنت أن أخاك مخطئ فيها، وعند المواجهة قد لا يكون هناك خطأ، أو قد يكون له عذر، أو تكون له احتمالات، فالإنسان عند خصومته ينبغي أن يراعي أنه يريد الحق، إن انتصر في دعواه فهو مريد للحق حمد الله على ذلك، وإن ردت عليه دعواه وهو مريد للحق حمد الله ذلك. فليس معنى ذلك كما يقال أيضا المثل عنز ولو طارت، بعض الناس إذا اختصم مع أخيه لابد أن يثبت ذلك الأمر على أخيه، وإن اجتمعوا وإن تحاكموا وإن رد قوله وإن اعتذر الآخر هذا ما يصلح. لابد في خصوماتنا أن نكون موافقين للشرع. قال: ففزع فخاف وذعر. لا تخف لا للنهي، والمراد به تسكين فزعه. خصمان أي نحن خصمان، فهو خبر لمبتدأ محذوف وجاء بصيغة تثنية مراعاة لطرفي النزاع وهما طائفتان. بغى اعتدى، فاحكم فاقضي بالحق بالعدل والصواب، ولا تشطط لا تمل بالجور عنه، واهدنا دلنا سواء وسط الصراط الطريق. والهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي مختصة بالله عز وجل. أخي أي مشاركي، إما في الدين أو بخلط مال مع مالي أو بهما جميعا. نعجة شاه أكفلنيها أعطنيها حتى تكون من كفلي، أي نصيبي. وعزني غلبني لقوة ما أتى به من الشبه والفصاحة في الخطاب في الكلام ومخاطبته إياي. لقد اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. أي والله لقد ظلمك. وقوله أعزني أي غلبني بحجتي، هذا قد يقع، يكون لك الحق ويكون أخوك ملحاحا، فربما تنازلت عن حقك من شدة الإلحاح، أو يقول لك الحال واحد ونحن أخوة وما بيننا هذا القسمة، والمال مالك اعطني هذا، والوقت الذي تريد ما عليك إلا أن تعود وتأخذ حقك، من هذا الكلام فالإنسان يتفطن لمثل هذه. قال: ظلمك أن تقصك حقك بسؤالي بطلب والباء للسببية. إلى نعاجه عدي السؤال بإلى لتضمنه معنى الضم. الخلطاء الشركاء آمنوا صدقوا مع القبول والإذعان. الصالحات المخلصة لله تعالى المتبع فيها شرعه. وقليل ما هم خبر مقدم ومبتدأه، أي هم قليل، وما لتأكيد القلة وظن أيقنا. فتناه اختبرناه، فاستغفر فسأل المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، وخر هوى راكعا حانيا ظهره تعظيما لله تعالى، وقيل ساجدا، الذي يظهر أنه ساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الآية وسجد. وأناب رجع، ذلك أي ما استغفر عنه من الذنب. لزلفى لقربى، وحسن مآب حسن مرجع من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال على المعنى الإجمالي: يقص الله تعالى في كتابه من قصص الأنبياء الكرام ما يكون به عبرة لأولي الألباب من هذه الأمة. وفي هذه الآية الكريمة يقص الله تعالى عن داود عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله النبوة والملك والحكم بين الناس. وفي ذات يوم اعتكف في محرابه للعبادة، وأغلق بابه في حين أن الناس محتاجون للتحاكم عنده، فأتى إليه خصمان بجماعتهم فوجدوا الباب مغلقا، فصعدوا من الجدار. ولما كان هذا التصور غير عادي فزع منهم داود كعادة البشر من مثل هذا الحال، فطمأنوه بأنهم خصمان لا عاديان، وبيّنوا أن بعضهم بغى على بعض، وطلبوا منه أن يحكم بينهم بالحق من غير جور، وأن يدلهم على الطريق الوسط الصواب، وإنما طلبوا ذلك مع أنه سيفعله بدون طلبهم تأكيدا وتطمينا لأنفسهم. ثم بيّنوا قصتهم فأدلى المدعي بدعواه أن له شاة خلطها مع غنم أخيه، وأن أخاه طلب منه أن يهبها له، وألح عليه ببيان فصيح وشبه مؤثرة حتى غلبه على أمره بكلامه هذا. فقبل أن يتكلم خصمه حكم داود عليه السلام بأنه ظالم، حيث كان يملك 99 شاة ثم يحاول بالغلبة أن يضم شاتك إلى شياهه، مع أن مقتضى الأخوة أن يضم من شياهه إلى شاتك. ولعل حكم داود عليه الصلاة والسلام على الخصم قبل أن يتكلم لما رأى من القرائن الدالة على صدق المدعي أو غير ذلك من الأمور المصوغة. ثم ختم داود عليه الصلاة والسلام حكمه بتسلية للمظلوم وتذكير للظالم، فبين أن كثيرا من الشركاء يبغي على شريكه إلا أهل الإيمان والعمل الصالح، فيمنعهم ذلك من البغي على غيرهم خصوصا خلطاءه، لكن هؤلاء قليلون. ثم ذكر الله تعالى عن داود عليه الصلاة والسلام أنه تيقن أن الله اختبره بهذه القضية، وذلك والله أعلم على وجوه: الأول انقطاعه للعبادة الخاصة في حين أن الناس محتاجون للتحاكم عنده، الثاني إغلاقه الباب، الثالث حكمه على الخصم قبل أن يتكلم، وحين إذ سأل الله تعالى أن يغفر له وسجد لله تعالى وأناب إليه فأدركته رحمة الله تعالى فغفر له ووعده برفع الدرجات وحسن المآب. قال: من فوائد الآيات: واحد، التشويق لما يذكر إذا كان من الأمور المهمة، قوله: وهل أتاك، تقول: هل تعلم يا فلان، مما يجعله ينتبه. اثنين، أهمية التأمل لما في القصة من العبرة. ثلاثة، أنه لا ينبغي للقاضي أن يشتغل في العبادة الخاصة في حين أن الناس محتاجون للتحاكم إليه، وهكذا العالم لا ينبغي أن يقول: أنا معي بحوث وأنا معي كتب أريد أن أخرجها للناس وأريد أن أتفرغ. الناس بحاجة إلى الدرس، والدرس أنفع ويصل إلى ما لا يصل إليه الكتاب، فالدرس تؤهل أناسا كثير ليكونوا مدرسين وليكونوا دعاة ومبلغين لدين الله عز وجل، ولك أجر عظيم. ولا يمنع أن تدرس الناس وتؤلف وتصنف. قال: أربعة، أن الحكم بين الناس وفصل خصوماتهم أفضل من العبادة الخاصة. خمسة، أنه لا لوم على من حاول الوصول إلى حقه بطريق غير مألوف. ستة، جواز وقوع الفزع الطبيعي على الأنبياء، وهو من الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي لا يؤاخذ الإنسان عليه كالخوف من الثعبان ونحوه. سبعة، أنه ينبغي المبادرة بتطمين الفازع وإزالة خوفه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يروع المؤمن أخاه، هذا من الأمور المهمة. ما تأتي إليه من الخلف وتعمل له حركة ربما أدت إلى ترويعه أو هو نائم، هذا لا يجوز. سبع، ثمانية، العفو عما يقع بين الخصوم حين المحاكمة من الكلمات المكروهة، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخاصم مع العباس بن عبد المطلب، فجاء العباس بن عبد المطلب فقال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الخائن القادر الفاجر. ولم يخطئه عمر بن الخطاب، ولم يقع بينهم المعافاة في هذا الكلام، لأن كلام الخصومات قد يكون فيه شيء بسبب الحنق وبسبب الغيظ. ثم أيضا الخصم نفسه قد لا يريد الإطلاق، يعني عندما يقول الكاذب هو ما يريد أنه كاذب في قوله وكاذب في فعله،
يريد مثلا كذب علي، الخائن خانني. لكن بعض الناس هداه الله قد يشدد في هذه المسألة، وأيضا مهما كان حتى يحاول أن يمسك نفسه من هذه الكلمات. تجد بعض الأخوة يختلف مع أخيه، فلان كذاب، ويكرر كلمة واحدة أخطأ فيها، ربما أخطأ، ربما يعني فلتت لسان، وإذا به يعمم فلان كذاب، والكذاب فاسق، والفاسق لا تقبل روايته. ومن هذا من يسلم من هفوة اللسان وسقطة اللسان؟ أحيانا إنسان بينك وبينه كلام ثم يقول لك قلت لك تقول له ما قلت لي، أنت نسيت، يذهب يقول والله يا جماعة فلان كذاب، أني قلت له يوم كذا وكذا. فقال يا أخي قد نسي بعض السلف، نسيوا أحاديث حدثوا بها، أحاديث حدثوا بها. ابن عمر رضي الله عنه يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب. هل قال الناس ابن عمر خلاص ندري ايش حصل منه؟ لابد أن الإنسان يكون منصفا مع نفسه ومنصفا مع غيره. احبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فهذه دروس نحتاجها نحن بالذات طلاب العلم. لا تحكم على الشخص بأنه كذاب إلا إذا علم منه تعمد الكذب، وكذلك التعاطي له. أما بسبب كلمة نسيها أو فلتت منه في حالة خوف أو فزع يقال هذه كذبة، الكذب لا يقر عليه. لكن كذاب، الكذاب في عرف المحدثين يعني المطرح الوضاع الذي لا يقبل حديثه. ومن أسفه السفه أن ترى بعض من لا يحسن شيئا من العلوم يتكلم في شيخه بهذا الكلام، فلان كذاب، وهو الكذاب في قوله هذا، وهو الذي ينبغي أن يؤدب ويزجر على هذا القول. والله بعضهم إنما نتلطف بهم تلطفا من باب التألف على الدعوة، وإلا حقه أن يبين أنه هو الكذاب حين يتكلم في شيخه، يتكلم في عالمه، يتكلم في مدرسه. لكن ماذا نقول؟ قد قال ذلك السفيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد بكل وقاحة وبكل خسة ودناءة بين الناس، يقول اعدل يا محمد، ويزيد التطاول ويقول والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وإن هذه قسمة ما عدل فيها. سفه سفه. فينبغي الإنسان أن يصوم نفسه عن التشبه بالسفهاء، أن يكون ملازما للعدل. إيش يضرك لو قلت في خصمك العدل بألطف عبارة؟ والله ما يضر ذلك، بل هو من أسباب النصر، من أسباب العز. قال تسعة جواز قول الخصمين للحاكم احكم بيننا بالحق ونحوها إذا لم يكن في ذلك مفسدة. وأيضا هنا فائدة أخرى اسمها مفهوم اللقب. بعضه إذا قلت له يا أخي احكم لي بالحق يقول إيش أنا أحكم بالباطل؟ إذا قلت له فلان طيب يعني عنده أن فلان قبيح. أخي لا يلزم، هذا مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم عند العلماء، لا ما يعملون به. لأنك لو أطردت هذا المفهوم لفسد الحال والمآل. محمد نبي، سيقول لك عيسى ما هو نبي، أبو بكر أعلم الأمة، سيأتي يقول لك فلان ما هو عالم، من هذا مفهوم اللقب غير معمول به، هذا أمور يتفطن لها. عشرة، تلطف الخصم لخصمه بالقول. إحدى عشر، تأثير الإلحاح والفصاحة في التغلب على الأمور. إثنى عشر، أن محاولة الاستيلاء على مال الغير بغير حق ظلم له. ثلاثة عشر، التحذير من بغي الشركاء بعضهم على بعض. رابع عشر، أن بغي بعضهم على بعض منافي، أن بغي بعضهم على بعض منافي لكمال الإيمان. خمسة عشر، أن النصح في الشركة من مقتضاه الإيمان والعمل الصالح. ستة عشر، أنه ينبغي اختيار الشريك للإيمان والعمل الصالح، وهذه والثلاثة قبلها محل الاستشهاد بالآية، أي مما هو من أمور الشراكة، وعلى الشريك أن يراقب الله عز وجل مع شريكه حتى إذا أراد يتصدق، إذا أراد أن يتصدق وأراد أن ينفق المال المشارك يحتاج إلى مراقبة الله فيه، يتصدق من حقه وينفق من حقه، إلا إذا كان بينهم مجاوزة بغير إفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة تتصدق من مال زوجها بغير إفساد فلها نصف الأجر. السابع عشر، أن أهل الإيمان والعمل الصالح قليلون بين الناس، فلا ينبغي أن يستوحش المؤمن لقلتهم. الثامن عشر، فضيلة داود عليه الصلاة والسلام وقوة فراسته. والفراسة تقوى مع وجود الإيمان والعمل الصالح، من قوي إيمانه قويت فراسته، حتى جاء في بعض الآثار اتقوا نظر المؤمن فإنه يرى بنور الله، بمعنى أن الله يوفقه ويتفرس. نظر عمر بن الخطاب يوما إلى رجل فقال إما أن يكون على كفره أو أنه كان كاهنا في الجاهلية، قالوا هذا الوحيد الذي تردد فيه عمر بن الخطاب الأمر هذا، إما أن يكون كاهن أو أنه على شركه، فأتوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين ما أحد واجهني بمثل ما واجهتني به اليوم، قال هات خبرك، قال أما أني كنت كاهنا، فسبحان الله الرجل قد أسلم حسن إسلامه، لكن تبصر فيه عمر بن الخطاب لأنه رأى منه صفات أو حركات إما رجل من غير أهل الإسلام أو رجل كان قد تعود على أمور في زمن الجاهلية، فقال له يا أمير المؤمنين كنت كاهنا وبين أنا في كهانتي إذ جاءني صاحبي أي القرين من الجن فقال يا جليح خبر، ماذا أمر نجيح، خبر رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، قال ثم جاءني الليلة الثانية فقال مثلها، ثم جاءني الليلة الثالثة فقال مثلها، قلت أين ألقاه، قال في المدينة، وذكر الوصف، جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويدعو إلى لا إله إلا الله. وشيخ الإسلام يقول عن نفسه لقد رزقني، بمعنى كلامه لقد رزقني الله بصيرة وفراسة حتى أني أعرف ما في قلوب طلابي، هذا ليس معناه يدعي علم الغيب، لكن يعرف أن الرجل هل هو متغير، هل قلبه معك أو قلبه متنكر لك أو غير ذلك. قال ولو حدثتكم بما في أنفسكم لأفسدتكم، وهذا أمر مهم أيضا، لا رأيت من أخيك أو من صاحبك تنكر أو انقباض أو كذا ما تذهب إليه وتقول له أنت وأنت وأنت، ربما تفسده على نفسك، ثم أيضا هنا نصيحة، يعني مثلا إذا علمت أن واحد يتكلم فيك في السر ما تذهب إليه تقول له أنت لماذا تتكلم فيه؟ الكلام غيبة، الغيبة ما لها أحكام عند الشرع إلا أن يتوب إلى الله منها. فإن بلغتك الغيبة إما أن تعفو عنه وإما أن تنتظر الأجر يوم القيامة. أما تذهب وتخاصمه أنت ليش تتكلم فيه في السر وأنت ليش تقول غيبة، الغيبة مرض ابتلى الله به الناس. الله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وربما لا يسلم منها خواص المؤمنين فضلا عن بعدائهم. لكن الإنسان إن استطاع يصبر ويعفو ويصفح، وكونه يغتابك في السر أهون من أن يواجهك في الوجه. يعني كان في مرة من المرات رجل في البلاد يتكلم فينا ونحن نعلم، وكلامه بحمد الله مردود عليه، وإذا وصل عندنا إلى دماج يأتي ويسلم ويصافح ويعانق ومشايخنا وإخواننا ونحن نحامله بما ظهر منه. فقام بعض أخواننا هداه الله واجهه عند الشيخ، أنت تقول فينا وتقول فينا وتقول، قلنا والله أنك ما أحسنت هداك الله، لو تركته على ما هو عليه يتكلم فينا في السر أهون من أن يتكلم فينا في العلانية، يتهيب منك في وجهك أهون من، يعني خليه يتهيب منك في وجهك أهون من أن تذهب لماذا أنت تتكلم فيها في السر، لماذا أنت تقول لفلان كذا، خليه يتكلم عساه ما يرفع عمود ويرفع عليه يقول فلان كذا وكذا. علينا أن يكون غضبنا لله وحزننا من أجل دين الله، أما فلان يتكلم أو فلان لا يتكلم هذا أمر لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. الغيبة تقع للتقي وتقع للشقي، الغيبة تقع لطالب العلم وتقع للجاهل، هكذا الناس طبيعتهم في الغيبة والنميمة إلا من سلم الله عز وجل. التاسع عشر مبادرته إلى التوبة والاستغفار، هذا الذي يلزمنا نبادر إلى التوبة والاستغفار. العشرون مشروعية الصلاة للتوبة، وما أعرف هناك دليل على ما يسمى بصلاة التوبة، إنما أخذها العلماء من هذه السجدة. الواحد والعشرون فضيلة الله، فضل الله تعالى على نبيه داود، وذلك فيما يأتي. واحد ألف حدوث هذه القضية لتكون تذكيرا له. أحيانا يعظك الله عز وجل بزوجتك أو ولدك، قال بعضهم إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي، وقال بعضهم إني لا أعرف معصيتي في معاملة زوجتي معي. تخرج من عندها وهي تبتسم لك تضحك لك، وإذا بك ترجع إليها وقد تنكرت لك، ما السبب؟ راجع نفسك، أحيانا تكون معصية، وقعت في غيبة، وقعت في نميمة، وقعت في أمر غير محمود، فيسلط الله عليك زوجتك حتى تستغفر ربك، وإذا تاب عليك هدا الأمور. جيم مغفرة الله تعالى ورفع درجاته. الثاني والعشرون إثبات المعاد والجزاء، تنبيه هام. ذكر كثير من المفسرين عن هذه الخصومة أنها تذكير لداود عليه السلام بما زعموه أنه كان عنده 99 امرأة، وأن امرأة لأحد جنوده أعجبته فطلب منه أن يتنازل له عنها أو أرسله في جيش ليقتل ثم تزوجها داود. هذه خلاصة القصة، وهذا كذب قطعا لا يليق بذي مروءة فضلا عن نبي من أنبياء الله تعالى، وليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها، ولكنها مما لفقه بنو إسرائيل على نبي الله داود الذي كانوا يعتقدون أنه ملك لا نبي. فالواجب على المسلم الحذر والتحذير منها ومن أمثالها. نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ بن عثيمين عالم موفق، سبحان الله، لا تفوته فائدة ولا تحذير ولا تنبيه، في الغالب دروسه ماتعة وكتبه مفيدة. مليئة بالفوائد الجميلة التي لا يستغني عنها العالم ويحتاجها الجاهل. وهكذا ينبغي طالب العلم إذا وقفت على هذه القصة بين أن هناك إسرائيليات مكذوبة. هذه الإسرائيليات موجودة عند العوام يحفظونها حفظا، سبحان الله، العوام الذين ما قد وجدوا أصلا كتب يقرؤون فيها، لكن تعرفون كان متسلط على البلاد اليمنية الصوفية في المناطق التي تسمى بالشافعية، والرافضة الزيدية في المناطق التي تسمى بالمناطق الزيدية أو المناطق الجبلية، وما يسمعون منهم إلا هذه التراهات. يسمعون منهم قصص الأنبياء مثل قصة هاروت وماروت والزهرة، ونزلت امرأة وأراد الملك أن يفعل بها وتحولت إلى نجم، كلام لا يصدقه عاقل. نعم هي موجودة في الكتب، لكن وإن وجدت في الكتب وجدت من باب التحذير. بعضهم لا سيما ابن كثير إذا ذكرها يقول: وقد ذكر هنا قصة بسند عجيب وفيها غرابة، معناها أنها منكرة وضعيفة. هكذا ينبغي لطالب العلم إذا مر على مثل هذه الأمور، لا سيما أمور فيها مطاعن في الأنبياء، مطاعن في الصحابة الكرام، أن نبين هذا الأمر. أو كذلك أمور فيها طعن في ذات الله أو في دين الإسلام مخالفة للمعقول والمنقول والثوابت الأصول، الإنسان يبين، فيكون الدرس مشتملا على تفسير وفقه ورد على أهل البدع وعلى الكلام الباطل ووعظ. وخير عظيم، والحمد لله رب العالمين.